بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم فنون تربية الأبناء. تربية الأبناء فن من الفنون التي يمكن أن نتعلمها ونتقنها لتكون واقعا حيا في مجتمعنا، فالأبناء هم جيل المستقبل، وتربيتهم لبنة مهمة في بناء الأمة. وعن تلك الفنون يحدثنا الشيخ عبد الحميد البلالي في هذه المجموعة المميزة ذات المتعة والفائدة. ونستمع في الشريط الأول إلى التربية بالقدوة والسلوك، فمع المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده يوم الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما يبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص والرضا والغضب، ونسألك القصد بالفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقبع، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يسأل الكثير عن سبب انحراف أبنائهم، هل يوجد انحراف بلا سبب؟ كل الأدلة الشرعية والعقلية تقول أن هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون هناك انحراف من غير سبب، فلا سبب من غير مسبب. ولذلك جاءت الأدلة الشرعية والنقلية سواء من دين الحنيف أو من الأديان الأخرى أو حتى من العلماء الذين لا صلة لهم بالدين، والدراسات النفسية كلها تؤكد أنه لا سبب من غير مسبب ولا انحراف من غير أسباب. الأب والأم هما السبب الأول والمؤثر الأكبر في استقامة أو انحراف الأبناء.
أبو عبد الله، عطني إذنك بسألك سؤال. لو عندك 20 كيلو ذهب قطها في الشارع، لا تجاوب، أعرف الإجابة، عيالك أبو عبد الله أغلى من الذهب، جابلهم ولا جابلهم الشارع وانت الخسرة.
قامت لجنة بشائر الخير في الكويت والمتخصصة في علاج المدمنين بإجراء استفتاء واستبانة شملت ما يقارب 526 مدمن من جميع شرائح المجتمع، وتبين لها بعد تفريغ هذه الاستبانة، بعد أن سألت سؤالا محددا لجميع المدمنين والمدمنات، ما هو سبب انحرافك أو ما هو سبب تعاطيك المخدرات؟ العجيب أن جميع الشريحة أجابت واتفقت على سبب مشترك، وهو ضعف الوازع الديني، والسبب الثاني المشترك في جميع الشريحة ضعف الرعاية الأسرية. هذا يدل على أن تأثير الوالدين تأثيرا كبيرا في صياغة شخصية الأبناء وسلوكهم انحرافا أو استقامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أي أن الابن عندما يولد فهو يتأثر بمجموع عوامل، هذه العوامل تؤثر في صياغة هذا الابن، هذا الوليد، إيجابيا أو سلبيا. الناس لا يتساوون في ثقافاتهم ولا يتساوون في شخصياتهم، لا يوجد إنسان في العالم يتطابق مع إنسان آخر. والسبب ذلك أن كل فرد في الحياة جاء من بيئة مختلفة وثقافة مختلفة وأب مختلف وأم مختلفة وبيئة لصيقة مختلفة وثقافات مختلفة وقراءات مختلفة ومستوى ديني معين ومستوى اجتماعي معين. كل هذه الأمور تتجمع لتشكل صياغة أو عوامل إيجابية أو سلبية أو مخلوطة في صياغة شخصية الأبناء. الأبن عندما ينمو في هذه الحياة يتعرض لتأثيرات كثيرة، ولكن المؤثر الأقوى في حياة الإنسان خاصة من عمر 2 إلى 6 سنوات هو الأب والأم، وبعد 6 سنوات يتأثر أيضا في الأب والأم ولكن بمرتبة أقل حتى سن البلوغ، وبعد سن البلوغ يصبح التأثير قليلا جدا أو يكاد يكون معدوما من الأب والأم، ويتأثر في البيئة الأخرى، بيئة الأصدقاء وبيئة القدوات خارج منطقة البيت. هناك عوامل كثيرة وقواعد كثيرة وأسباب الله سبحانه وتعالى ذكرها لنا في كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن الأدلة العقلية والنقلية والدراسات النفسية. من قام بهذه القواعد ضمن بإذن الله تعالى ابنا صالحا ذو شخصية قوية. وبالرغم مما يبذل الأب والأم من أسباب وعوامل وقواعد لتربية أبنائهما تربية صالحة، لا يكون هذا ضامنا قاطعا في صلاحهم، إذ أن الهدى بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن الغالب على أن الأبناء عندما يقوم الآباء والأمهات بهذه القواعد غالبا تكون نتيجة إيجابية ويكون صالحين وذوي شخصية قوية. هناك حالات شاذة كحالة ابن نوح عليه السلام، فلا يشك أحد منا بأن هذا النبي الكريم قد بذل كل ما يستطيع كرجل صالح تقي بلغ من الكمال ما لم يبلغه غيره، لأنه نبي قد اختاره الله سبحانه وتعالى في إصلاح ابنه، ولكنه لم يصلح، واختار الكفر على الصلاح، واختار الانحراف على الاستقامة، ومات مغضوبا عليه وقد غرق في الطوفان بينما كان نوح عليه السلام يتمنى أن يكون من الناجين. وكذلك زوجة نوح عليه السلام، بالرغم من أننا لا نشك بأنه بذل معها كل ما يستطيع الزوج مع زوجته، ولكنها لم تكن صالحة ولم تكن من الناجين معه. وكما هو الحال الابن مع الأب، كذلك الأب مع الابن، فهذا إبراهيم عليه السلام وهذا أبوه آزر، كان عابدا بل بائعا وصانعا للأصنام. إذن ما على الأب والأم إلا بذل الأسباب والقيام بهذه القواعد من أجل النتاج الذي يريدونه ويتمناه كل أب وأم، أبناء صالحون ذو شخصية قوية. ما هي هذه القواعد؟ القاعدة الأولى القدوة الحسنة. إذا أردنا أن ننشئ طفلا نشأة سليمة، وجب أولا أن تسلم تصرفاتنا من كل شائبة. لا يمكن له أن يكون صاحب تأثير قوي على أبنائه على سبيل المثال، وأن يغرس في قلوبهم ونفوسهم كراهية التدخين للسجائر وهو يدخن أمامهم. كيف ينصحهم بالإقلاع وهم يرون قدوتهم، يرون أباهم يدخن أمامهم؟ كيف يغرس في نفوسهم كراهية النظر للأجنبيات من النساء وهم يرونه يبحلق في صور الممثلات في المسلسلات أمام التلفزيون والأفلام العربية وغيرها؟ كيف يحبب إليهم ارتياد المساجد وحب صلاة الجماعة وهم يرونه نائما عن صلاة العصر وصلاة الفجر، بل هم الذين يوقظونه للصلاة ولا يستيقظ؟ كيف يحبب إليهم عدم السب ويكره إليهم الشتيمة والسباب وهم يرونه أمامهم يسب أمهم ويسب أبناءه أمامهم بأقذع وأقذر السباب والشتيمة؟ وإذا ما سبوا وشتموا ضربهم وعاقبهم. إنهم أمام صور متناقضة، إنهم أمام أب ينهاهم وهو يقوم بالفعل ويأمرهم ولا يقوم بالفعل. هذه الصورة من التربية لا يمكن أن تؤثر وتصيغ شخصية قوية أو شخصية قويمة. وحتى تنجح العملية التربوية لابد أن تختفي صور التناقض أمام أعين الأبناء. عندما نريد أن نأمرهم بأمر لابد أن نقوم بهذا الأمر. إنهم يرون فينا القدوات والأمثلة. الأبناء لا يرون في أحد من العالم قدوة ومثالا مثل الآباء والأمهات. تتحطم الصورة التربوية والقيمة والمبدأ والمثال والشيء الطيب والجميل عندما يرون هذا التناقض في حياتهم. فإذا أردنا أن ننشئ طفلا نشأة سليمة، وجب أولا أن تسلم تصرفاتنا من كل شائبة. ونتذكر جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة، تندلق أقتابه وهو في جهنم يدور كما يدور الحمار برحاه، ويتجمع عليه أهل النار ويقول له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا هو عذاب الذي يأمر المعروف ولا يأتيه، الذي يأمر أبناءه بشيء وهو لا يقوم بهذا الشيء، وينهاهم عن شيء وهو يأتي به أمامهم. إنه يقوم بعملية إقناع غير مباشر بأن ما يأمرهم به غير صحيح، أنه يوصل رسالة إلى أعماقهم بأن كل مبدأ وقيمة يأمرهم بها فهي غير صحيحة، لأنها لو كانت صحيحة لقام بها وعمل بها الأب الذي أمر بذلك. وصدق الله تعالى عندما قال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت أعلى درجات الغضب، فالله يغضب غضبا كبيرا عندما يقول إنسان أمرا ولا يقوم بفعله. لنا أن نتخيل لو أن الله سبحانه وتعالى قد اكتفى من نبيه صلى الله عليه وسلم بالقول الحسن، هل كان سيستطيع أن يربي جيلا أو يربي حتى فردا واحدا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يربي الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالكلمة والفعل، أراد أن يكون قدوة، أراد أن يكون المثال الكامل النقي في كل ما يأمرهم به. يقول تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صور النبي صلى الله عليه وسلم كلها، مواقفه معهم كلها تدل على أنه هو القدوة في كل شيء. صلى العصر معهم يوم من الأيام، وقد اعتاد بعد الصلاة أن يجلس في مصلاه يسبح ويذكر الله كثيرا قبل أن يقوم من مكانه، ولكنه في ذلك اليوم قام مسرعا وخرج يتخطى الرقاب حتى دخل بيت عائشة، والصحابة جميعهم متعجبون من هذه العجلة. ثم جاء بعد فترة وجلس في مكانه وهو يرى علامات الاستفهام على وجوهه، فقال لهم قبل أن يسألوه: لقد تذكرت تبرا كان لي تحت وسادتي، فخشيت أن أقبض قبل أن أنفقه في سبيل الله. التبر هو الذهب الغير منقى. يقول أنه تذكر أن له ذهب كان قد تركه تحت وسادته، فخشي أن يقبضه الله سبحانه وتعالى أن يموت قبل أن ينفقه في سبيله. هؤلاء الصحابة الذين يرونه ويرون حرصه إلى هذه الدرجة للإنفاق، أما يكونون منفقين؟ إن هذه الحركة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وتخطى بها الرقاب لتساوي آلاف المواعظ بكلام خال من العمل، بكلام لا يوافقه العمل. وكما جاء في الصحيح أنهم سمعوا في يوم من الأيام وجبة، أي صوتا عاليا مرتفعا خارج المدينة، فهبوا نحو الصوت، وما أن ركبوا خيولهم وتوجهوا نحو الصوت إلا أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء من مصدر الصوت. متى سمع الصوت؟ ومتى هب راكبا على فرسه؟ ومتى انطلق ومتى عاد؟ إنه القدوة، هكذا يرضعون منه الشجاعة والإقدام. إن هذا المنظر يساوي آلاف المواعظ في الشجاعة والإقدام. إنهم كانوا إذا تزاحم عليهم الأمر وضاقت عليهم الدائرة لجأوا إليه في المعارك، يستندون إليه. إنه كان قدوة في كل شيء، ما يأمرهم بأمر إلا كان في مقدمته.
عن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد.
وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا كان التابعون رضي الله عنهم. إنما ما يروى عن مالك رضي الله عنه أنه كان يحدث يوما من الأيام وحوله تلاميذه، وإذا بحية تسقط من سقف ذلك المكان في حضن الإمام مالك. يقول الراوي: ما زاد على أن نفض حضنه ووقعت الحية خارجا. نتخيل معا لو أن الإمام مالك خرب عندما سقطت الحية في حضنه، أكان يجرؤ على أن يحدث بحديث واحد عن الجهاد؟ وحتى لو حدث عن أحاديث تختص بالجهاد، أكان طلبته يتقبلون هذه الأحاديث وهم يرون إماما جبانا يهرب من الحية؟ إنه القدوة المتكاملة، إنها قدوات تتفاعل كلماتهم مع أفعالهم. وتذكر بذلك قصة جميلة عن ذلك الإمام الذي جاءه أحد العبيد يقوله: يا إمام، إنني عبد وأعشق الحرية، وأطلب منك طلبا أن تقوم بصياغة خطبة وتلقي هذه الخطبة في يوم الجمعة عن الحرية وعن الأجر العظيم لمن يحرر العبيد. فوعده خيرا، وجاءت الجمعة الأولى وكان العبد ينتظر بفارغ الصبر هذا الشيخ يتكلم ما عنده، ولكن الخطبة كانت بعيدة كل البعد عن العبودية. وجاءت الجمعة الثانية وكذلك كانت الخطبة بعيدة كل البعد عن العبودية. وجاءت الجمعة الثالثة وكذلك الخطبة كانت بعيدة عن العبودية. وفي الجمعة الرابعة قام الخطيب، وقام عندما بدأ بخطبة عصماء عن العبودية أثرت في جميع الحاضرين في المسجد، وقاموا بعدها كل منهم يعتق عبده، وكان هو من المعتوقين. ففرح فرحا كبيرا وجاء الإمام يشكره على هذا الفعل، وهو يقوله: ولكني أريد أن أسألك سؤالا، لقد جئتك قبل أربع، أي قبل أربعة جمع، أطلب منك هذه الخطبة ولكنك تأخرت عنها، فما سبب ذلك؟ فقال له الإمام: عندما جئتني لم أكن أملك العبد، ففي الأسبوع الأول بحثت عن العبد، والأسبوع الثاني جمعت المال، والأسبوع الثالث اشتريت العبد، والأسبوع الرابع اعتقت العبد، فما أحببت أن أتكلم عن العبودية ولا أقوم بهذا الفعل. شكره ومضى. يقول العلماء: إذا هددته فافعل. هذه القدوة هي العام الأول، وهي القاعدة الأولى التي لا يمكن لعمل تربوي أن ينجح دونها. إذا أردنا أن نربي أبناءنا تربية صالحة، علينا أولا أن نكون قدوات بما نقول وبما نفعل. الأبناء دائما خاصة في سن الثانية إلى السادسة يراقبون الآباء والأمهات مراقبة دقيقة، وكذلك الحال من سن السادسة إلى سن البلوغ يراقبون الآباء والأمهات مراقبة لصيقة، يراقبون كلماتهم وأفعالهم وأوامرهم ونواهيهم، يراقبون تصرفاتهم، يراقبون سلوكهم، يراقبون طبائعهم وعاداتهم، ويحاولون استلهام هذه العادات وهذه الصفات وهذه الأخلاق. وقديما قال العرب: من شابه أباه فما ظلمه. يقول أحد علماء النفس أن الأبناء يراقبون تهديدات الأب والأم، فإذا كان الأب من النوع الذي يهدد فقط ولا يطبق التهديد فإنه يوصل إليهم رسالة بأنه كاذب، وبالتالي لا يعبؤون بتهديده ولا يمتثلون لأوامره. على سبيل المثال، إذا قام الولد بخطأ وهدده الأب إذا لم تفعل سأعاقبك بكذا وكذا، ويلاحظ هذا الابن أن هذا الأب لا يقوم بتنفيذ التهديد، إنه قدوة مهزوزة، كلامه لا ينطبق مع فعله، وبالتالي يصبح هذا التهديد فارغا من المعنى، فارغا من الأثر. فإذا ما هدد بالمستقبل بعد أن أوصل الرسالة بأنه لا يطبق ما يفعل فإن تهديده لا يفعل شيء. ولكن الأب الذي يقوم بتنفيذ التهديد عندما يهدد بالضرب يضرب، وعندما يهدد بالمنع يمنع، وعندما يرغب بالهدية فإنه يفعل أو بالنزهة فإنه يفعل، يوصل رسالة إلى ابنه أو بنته بأنه صادق بما يقول وإنه ينفذ ما يعد، وبالتالي فإن الأبناء يمتثلون لأوامره وتسري العملية التربوية سيرا صحيحا. هذه أحد فوائد القدوة الحسنة في التربية. النبي صلى الله عليه وسلم يزور إحدى الصحابيات الجليلات ويجدها أنها تحاول استدراج ابنها لأنه كان هاربا عنها، وتقول له تعال أعطك تعال أعطك، فيقول لها ماذا كنت تريدين أن تعطيه؟ قالت كنت أريد أن أعطيه تمرة. قال أما وأنك لو لم تعطيه هذه التمرة لكتبت عليك كذبة. إنه منهج سليم قويم ورسالة يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم لكل أم ولكل أب، أن تتطابق أقوالهم مع أفعالهم وأفعالهم مع أقوالهم، وأن الله سبحانه وتعالى يكتب عليها الكذبة عندما تكذب حتى وإن كانت على طفل. وخطورة ذلك أن الابن سوف يقتنع ويقنع بأن الكذب فضيلة، ولولا أنها فضيلة لما تعاملت معها الأم أو الأب. من هنا نفهم أهمية القدوة في تربية الأبناء، وأنها هي القاعدة الأولى في تربية الأبناء. القاعدة الثانية غرس القيم، وهي الأساس في التربية.
الخباز يشكل بالعجينة على كيفه، بس لما تنخبز ما يقدر يشكلها. وانت يا ابو عبد الله تقدر تشكل عبد الله بالخير الحين وهو صغير، ولا بعدين ما يفيد الندم.
اننا نريد من ابنائنا قدوات صالحات، نريدهم ان يكونوا صالحين في هذا المجتمع. هذا الصلاح لا يتاتى الا عندما نغرس القيم في نفوسهم، ولكن كان لابد من مقدمة وهي القدوة أو مدخل طبيعي لغرس القيم حتى يتفاعلوا مع هذه القيم عندما نغرسها في نفوسهم. إذن القاعدة الثانية غرس القيم وتعديل المسار، فالأب والأم يقومان بعمليتين متوازيتين في آن واحد، غرس القيم وتعديل المسار. غرس القيم فإنهم يقومان بغرس القيم الإسلامية والإنسانية، ويغرسان كل شيء جميل يساعد في تنمية شخصية الأبناء تنمية صحيحة، وفي نفس الوقت فإنهما يقومان بتعديل المسار، فهو يسمع كلمات خاطئة، يسمع كلمات خاطئة من أخوانه أخواته أقربائه من المدرسة، وينقلها كسلوك في البيت، ويقومان بتعديل هذا المسار. أو أنه يسمع من المذياع أو التلفزيون، أو يرى صورا أو يرى تصرفات من الأقرباء والأصدقاء ويقوم بتمثيلها أو التخلق بها في البيت، والأب والأم يقومان بتعديل المسار وتصحيح المفهوم، فهما يقومان بعملية ضخمة ويقومان بمهمة عظيمة في البيت مع الأبناء، غرس القيم وتعديل المسار. وعندما يقومان بذلك فإنهما يجب أن يراعيان الآتي: واحد، أنه مخلوق جديد على هذه الأرض لا يعرف الصواب من الخطأ، إنما يؤسف له أن كثير من الآباء والأمهات لا يعرفان أو لا يتذكران أنه مخلوق جديد، وهذا المخلوق الجديد قطعا لا يعرف المفاهيم التي نعرفها نحن، ولا يعرف كم الصواب الذي نعرفه نحن، ولا يعرف المفاهيم والقيم التي نتعامل معها. هو مخلوق جديد، خامة جديدة على الفطرة، لا يعرف الصواب من الخطأ. وواجب الأب والأم أن يقومان بهذه المهمة، تعريفه الصواب من الخطأ. فعندما يقوم بخطأ ما قبل العقوبة، يجب على الأب والأم أن يشرح له أن هذا صواب أو هذا خطأ. من الخطأ الكبير أن يعاقب الابن قبل أن يعرف لماذا عوقب ويضرب وهو لا يعرف لماذا ضرب. على الأب والأم أن يقومان بعملية تعليم قبل العقوبة. ثانيا، شرح الخطأ والنتائج المترتبة على هذا الخطأ. على سبيل المثال، عندما يرى الأب أو الأم ابنهما يرسم على الحائط، من الخطأ أن يصيحان عليه ويضربانه، إنما يأتيان له ويقولان له إنما قمت به خطأ. قد يقول قائل إنه في سن لا يستوعب الكلام ولا يستوعب الكلمات أن نقول له خطأ. إذا كان لا يستوعب الكلام فهو يستوعب الرسالة. عندما يصرخ الأب وتصرخ الأم ويقطبان حواجبهما ويظهران تقاسيم الوجه الغاضب، فإنه يتعلم أن هذا خطأ، وتصل الرسالة إليه أن هذا خطأ. سيبكي بسبب هذه الصرخة وسيعلو صوته وسيغضب أيضا ويهرب من مكان، ولكن الرسالة ستصل إليه أن هذا خطأ. بينما إذا لم يفعل الأب هذا الأمر ولا يستنكران عليه ما قام به، فلن تصل الرسالة إليه أن هذا خطأ. أما إذا كان في سن أكبر يستوعب الكلام، فيجب يقولان له من غير صرخة ولا تقطيب حواجب ولا تمعير وجوه بأن هذا خطأ، ويلومانه على ذلك. أما وهو في سن مبكرة فهو لا يفهم إلا الرسالة من خلال الصوت ومن خلال الصورة، وهذا ما قلناه عن هذا الفتى الصغير. يأتيان له بعد أن يوصلان الرسالة بأن هذا خطأ، يقول الأب على سبيل المثال: إن بيت الجار بيت جميل، والآن أصبح بيته أجمل من بيتنا، ذلك لأن حوائط بيته أجمل من حوائطنا، لأنه لم يرسم عليها أحد، وأنت الآن رسمت على هذا الحائط وأصبح الحائط مشوها ليس بجميل. وهنا عندما شرح الخطأ وأوصل الرسالة بأن هذا خطأ، وأوصل الرسالة الصوتية والصورة بأن هذا خطأ، يحاول أن يجعله، وهذا ثالثا، أن يشارك بالإصلاح في الخطأ. كيف يشارك بإصلاح الخطأ؟ يعطيه قطعة من القماش فيها ماء أو فيها مزيل للألوان، ويقول له: عليك الآن إذا أردتني أن أرضى أو لا أضربك أن تمسح ما كتبت على الحائط. وبيده الصغيرة يحاول أن يمسح، ويكون له الأب قدوة أو الأم قدوة، يعلمه الطريقة أولا ثم يقوم بمسحها، ويقول له: إذا لم تمسح هذا فلن أرضى عنك أو سأضربك، ويقوم بمسحها. لن يكرر هذا الولد هذا الأمر، لأنه كلما أراد أن يفعل هذا الأمر تذكر صورة أبيه وهو غاضب وصرخة أمه وهي غاضبة، ويتذكر أنه قام بفعل مضن ومتعب عندما أخذ قطعة القماش وغمسها بالماء أو بمزيل الألوان وأتعب عضلاته وهو يمسح على الحائط. يذكر بعض أطباء النفس بأن علاج البول الغير إرادي من بعض الأبناء يتم بنفس الطريقة، فعندما ترى الأم أو الأب هذا الفعل من الأبناء تأمر البنت أو الفتى بأن يغسل ثيابه وملابسه الداخلية وفراشه. إذا قام بهذه العملية، نعم، نحن الآباء والأمهات لا يكفينا ما يقوم به، لأنه ما يقوم به عمل يعني غير كافي، ولكننا نريد أن نصل له المعنى، نريد أن نصل إليه رسالة. عندما تأتي له هذه البولة يتذكر بأن ما يقوم به عمل مضن ومتعب، فإنه يوصل إلى نفسه رسالة بأنه لا يقوم بهذا الأمر. رابعا، انتهاز الفرص والحوادث. يجب على الأب والأم أن ينتهزان كل فرصة وكل حادثة من أجل غرس القيم. لا يتركان شاردة ولا واردة إلا يستغلانها في تربية الأبناء. أن الأب والأم لن يشعران بالمتعة مع الأبناء إلا عندما يقومان بدورهما في التربية. التربية فن، والمتعة لا تتم إلا أثناء التربية. إن الآباء والأمهات الذين تخلوا عن واجب التربية للأبناء لن يشعروا بمتعة الحياة مثل الآباء والأمهات الذين يقومان بهذه المهمة طيلة حياتهم، ثم ينعمان بعد أن يبلغ الأبناء سن الرشد، ينعمان بصلاحهم جميعا ويكونان قدوات وأجيال صالحة. تعب الآباء والأمهات بتربيتهم فغرسوا ثم حصدوا ما غرسوا. الفرص كثيرة، يستغل الأب والأم هذه الفرص حتى وهم معه بالسيارة، وإذا كانوا معه بالسيارة على سبيل المثال، ورأى الأب حادثا مروريا، سيارة قد قامت بحادث وانطعجت هذه السيارة ومات السائق وكسرت قائم المرور وإشارة الضوئية، يستغل الأب هذا الأمر وهذه الصورة ويفتح حوار مع أبنائه بالسيارة. يسأل الأب: ترى ما هو سبب هذا الحادث؟ يقول علي: سببه السرعة. فيقول له: أحسنت، هذا سبب جوهري. ثم يعلق على السبب الذي قال، وأن السرعة أمر خطأ، وأن على الإنسان أن يسرع سرعة معقولة بحيث يتحكم بمقود السيارة، والسرعة عادة سيئة لأنها تسبب في عدم التحكم بمقود السيارة ثم تسبب الحوادث الذي يموت بها الأبرياء. ثم يقول الآخر: خديجة، ما هو سبب هذا الحادث؟ تقول خديجة: ربما لم يلتزم بالقوانين. فيقول لها: أحسنت. ثم يشرح لها أهمية الالتزام بالقانون، لأن هذا القانون ما وضع إلا لحماية النفس، والإسلام أحد الأشياء التي جاء من أجلها حماية النفس. ثم تقول عائشة أن السبب لأن عمره قد جاء ونهايته قد قدره الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. فيقولها: أحسنت، هذا أفضل جواب. وهكذا يفتح الحوار بين أبنائه. هو في هذه اللحظات التي لم تدم أكثر من 10 دقائق غرس كثير من الأمور والقيم، غرس قيمة الحوار. كثير من الأبناء لا يعرفون الحوار، لا يعرفون غير الصمت، يكبرون في هذا المجتمع، يصير أحدهم أستاذا في الجامعة أو مهندسا في المصنع أو شيخا في المسجد، ولكنه عندما يحتك بالآخرين لا يعرف يركب جملة على جملة، يتردد بالكلام، وإذا ما أقامه الأستاذ في المدرسة انقلب وجهه إلى أحمر وأصفر وأخضر وارتبك بالكلام. لماذا؟ لأننا كآباء وأمهات لم نعطيه الفرصة بالكلام. كلما دخلنا البيت وأراد الابن أن يشتكي أو يعبر عن نفسه صمتناه، وإذا أراد أن يتكلم ونحن نرى مسلسل في التلفزيون صمتناه، وإذا أراد أن يعبر عن نفسه صمتناه. التصميت الدائم والنهر الدائم والتحقير الدائم لكل مقترح يقوله، هذه الرسائل السلبية وهذا التصميت الدائم يجعله بعد فترة أبكم، لا يستطيع الكلام ولا ينجح بالتعبير عن نفسه ولا يملك التعبيرات اللائقة في الحديث مع الناس، ولا يعرف كيف يحاجج الآخرين، ولا ينقل آراءه، لأن المنهجية خطأ. إنما يؤسف له أن العالم العربي والإسلام للأسف الشديد إنهم يتبعون هذا النمط في التربية المركزية، لا يتكلم غير الأب والأم، ليس له أحد حق التعبير عن رأيه سوى الأب والأم، ليس للأبناء حق أن يتكلموا ويعبروا عن أنفسهم. التصميت هو رائدنا في البيوت، المركزية المطلقة هي رائدتنا في البيوت، الدكتاتورية هي طبيعتنا مع أننا نحاربها ولكنها من طبعنا. إننا نرفض كآباء أن نجعلهم يصنعون القرار لأننا نصادر عنهم القرار، حتى عندما نوصلهم إلى دكان ليشتروا فإن نرفض أن يختارهم الحلوى التي يريدون، نحن اختارها لهم. فإذا ما اختار شيئا نقول له لا هذا ليس طيب، الأمر الآخر هو أطيب منه. في الملابس نحن نختار ملابسهم، ونحن نختار مدارسهم، ونحن نختار عنهم، نصادر صناعة القرار، لذلك تصبح شخصياتهم ضعيفة. إذن هذا الأب في هذا الحوار الذي لم يدم إلا 10 دقائق علمهم قيمة الحوار، وعودهم على الحوار، وعلمهم أدب الحديث. إذا تكلم محمد يصمت أحمد، وإذا تكلم أحمد تصمت خديجة، لا يتداخل اثنان مع بعضهم بعض، إنما كل منهم يترك فرصة للآخر يتكلم، وهذا علمهم قيمة وأدب من أداب الحديث. وعلمهم القدر أو جزء من القدر، وهي عقيدة إسلامية عظيمة، عندما قالت خديجة إن يومه قد وصل وهذا قدره سبحانه وتعالى، إذا جاء يعني موعدهم لا يستقدمون ساعة ولا يستخرون. وعلمهم أهمية العمل والمبادرة بالعمل الصالح، لأن الإنسان لا يعلم متى يأتي موعده، ومع المسلم إلا أن يعمل ويعمل ويعمل باستمرار، لأنه لا يعلم متى يأتي الموعد الذي ينهي حياته. انظروا معي كيف استفاد هذا الأب، واستغل الفرصة بأنه شاهد حادثا مروريا، استفاد من هذا الحوار بغرس قيم كثيرة وآداب كثيرة وعقيدة خلال 10 دقائق. استغلال الفرص فن. فعندما يشاهد مع ولده التلفاز ويرى فيلما كرتونيا فيه مخالفة عقائدية، يجب أن يكون الأب مع ابنه حتى يعدل المسار، فبعض ما يراه الأبناء خطأ ومخالف العقيدة ومخالف الأخلاق. على الأب هنا أن يغرس الأداة في الأبناء التي يتعلمون من خلالها ما يرون وما لا يرون، ما هو صحيح وما هو خطأ، ما هو يناسب عقيدتنا وما هو لا يناسب هذه العقيدة. على سبيل المثال فيلم كرتوني عن توم وجيري، الفأر والقطة. هذا الفيلم يبين أن توم الذي هو القط يضرب جيري، أو جيري الفأرة تضرب القط فيموت، ترتفع روحه إلى السماء، استغفر الله، ونرى في الصورة الكرتونية بأن كلبا كبيرا قد مسك العصا وهو يقول للقط هل أنت مذنب أو غير مذنب، Are you guilty or not guilty بالإنجليزي، فيرتجف القط ويقول أنا مذنب، ويلقى بقدر كبير فيه ماء يغلي، وهذا الكلب عزكم الله في ظهره جناح أو أجنحة. طبعا صانع الفيلم يريد أن يبين للأطفال بأن روحه قد صعدت إلى السماء، وبأنه عوقب من زبانية النار وألقي في النار، ولكن هذا مخالف عقيدتنا. وهنا على الأب أن ينتبه ويقول لأبنائه أن هذا خطأ، وأن الملائكة لم نراها، وهي ليست كلاب وليست نساء وليست أبناء، هي مخلوقات علمها عند ربي سبحانه وتعالى، لم يبينها لنا الله سبحانه وتعالى إلا ما جاء في القرآن والسنة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وما جاء في الأحاديث من صفاتهم غير هذا لا نستطيع أن نقول أن هؤلاء كلاب أو نساء أو بنات أو خيول أو غيرها من الأمور، وأن هذا مخالف، وأن النار ليست قدرا فيه ماء، وأن هذا لا يجوز لأنها علمه عند ربي سبحانه وتعالى. وهكذا أنا أبين وأصحح المسار لأبنائي وهم يرون ما يعرض في التلفاز من سيء من غث ومن سمين. وكذلك أرى مع ابني فيلما كرتونيا آخر عن مثلا ما يسمى بباباي، وهي شخصية كرتونية مشهورة يحبها الأطفال. وهذا باباي مثلا عندما أراد أن ينيم ابنه الصغير وخشي عليه أن يستيقظ من النوم، أغرق الباخرة التي أرادت أن تعطي صوت بالمنبه، وكسر السيارات، وحطم إشارات المرور، وفعل وفعل. أقول ابني هل ما فعله باباي صحيح؟ يقول لا أعلم. أقول إنها ليس صحيح لأنه حطم ممتلكات الغير، وهل يمكن أن يفعل شيء غير هذا؟ أفتح الحوار واجعله يفكر، أضع له الأداة التي يقيم بها ما يرى، أقول له ما كان ينبغي أن يفعل باباي؟ يقول كان ما ينبغي له أن يفعل ذلك، كان عليه أن يدخله البيت ويغلق ويحكم الباب حتى لا يسمع شيء. إذن هنا أنا جعلته يتفكر ويفكر بالبديل، فعندما يرى لوحده سوف يعرف ما هو خطأ وما هو صواب. وأطلب منهم باب الواجب أن أقول له: أنت انظر إلى هذا الكرتون الآخر وأخبرني بما تراه عندما أتي من العمل، فيخبرني ماذا رأيت وأفتح معه حوار، إذن أنا أيضا غرست قيمة الحوار وحب الحوار عنده. وهكذا على الأب أن يستغل الفرص والحوادث. الطفل في هذه المرحلة يحب القصص، من سن الثالثة إلى سن السابعة أو الثامنة يعشق القصص. كلنا نحب القصص، ولكن الطفل يحبها أكثر. هنا أستغل الموقف وآتي له بمجموعة من القصص، قصص الصحابة رضي الله عنهم والسيرة النبوية والقصص المليئة بالعبر والقيم، وأضع ابني في حجري وأفتح له القصة أمامه حتى أغرس معه حب القراءة، وأفتح معه صفحة صفحة وأقرأ، أقرأ هذه القصة، أقرأ هذه القصة وأشرحها وأزيد عليها ما يتلائم معها من غير كذب بالقيم والقواعد والأخلاق. وإذا كان يفعل شيئا خطأ في البيت أعلق على هذا الخطأ من خلال القصة، فأعدل مساره وأغرس قيما كثيرة بصورة غير مباشرة يتلقفها عقله فيغرسها فتتحول بعد فترة من الزمن إلى سلوك. وهكذا في القصة هي أسلوب أمثل لغرس القيم وتعديل المسار بصورة غير مباشرة لا يشعر بها الأبناء. الأمر الخامس تنوع الأسلوب في غرس القيم، تارة عن طريق القصة، وتارة عن طريق التعليق، وتارة عن طريق المثل، وتارة عن طريق تقويم عادة سيئة، وهكذا تتنوع الأساليب، وتارة عن طريق مسابقة، أقوم بعمل مسابقة لأبنائي كلهم وأرصد جوائز حتى كسر الروتين اليومي. فالأبناء لا يتقبلون القيم من خلال الدرس فقط، القيم هي مجموعة أساليب متنوعة تأتي لهم عن طريق قصة ومثل وشعر وقصة شخصية وعن طريق مسابقة، وهكذا تتعدد الأساليب. السادس مراقبة ما يقدم للطفل في وسائل الإعلام، وذكرنا أمثلة كثيرة من هذه. السابع تقديم الرفق على الغلظة، لا بد لنا أن نقدم الرفق على الغلظة. قاعدتنا في ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وعندما نقدم الرفق على الغلظة في عمليتنا التربوية للأبناء لا بد للرفق من ضوابط، لا بد للرفق من ضوابط. أول هذه الضوابط ترك الإفراط في التدليل. الرفق لا يعني التدليل، عندما نقول أننا نلتزم مبدأ الرفق في تربيتنا الأبناء لا يعني إفراط في التدليل، لا يعني إعطائهم كل شيء يريدون. من الخطأ الكبير أن نعطي الأبناء كل ما يطلبون، لأنه إذا لم يكن هناك نوع من الحرمان فإنه يتعود أنه يأخذ كل ما يريد، وأنه نوصل إليه رسالة أنه كل شيء يخطر على بالك فإنك ستحصل عليه، وبالتالي يتعود على أنه يتمرد عندما نحرمه ونمنعه من الأشياء الخطأ، لأنه يحسب أن كل شيء ملكه وكل شيء ممكن أن يحصل عليه. لا بد أن نعلمه القانون أن هناك أشياء لا يمكن أخذها، هناك ملك للآخرين لا يمكن أن نقتحمه ونأخذه عنوة ونعطيه إليك، وهناك أشياء محرمة لا يجوز أن نعطيها إليك، وهناك أشياء لا تتناسب مع عقلك ولا تتناسب مع سنك. إذن يجب أن يعرف الحدود والقوانين. الرفق لا يعني إفراط في التدليل. الضابط الثاني عدم إعطائه أكثر مما يحتاج من المال، خطأ يقع في كثير من الآباء ميسوري الحال أنهم يعطون أبنائهم أكثر من حاجتهم من المال، وبالتالي يفقد التصرف الحسن في المال وينفقه في غير طريقه الصحيح. أيضا من الضوابط في اتخاذنا للرفق مبدأ عدم تركه يختار ما يشاء من الأصحاب. رفقة السوء هو من أكبر الأسباب للانحراف، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي أن الإنسان يتأثر بمن يسير معه، يتأثر إما تأثرا إيجابيا أو تأثرا سلبيا. وإذا كان هذه حقيقة يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لابد الآباء والأمهات أن ينتبها لذلك، وأن يعرف من أصدقاء أبنائهم، ويجب أن يتخير لهما الأصدقاء الصالحين الذين يكون آباؤهم أيضا صالحون، لأنه يأتي التأثير الأكبر بعد الآباء من الأصدقاء، بل إن الأبناء يتأثرون بأصدقائهم في سن البلوغ أكثر من آبائهم. الأمر الرابع، الضابط الرابع، عدم تركه يذهب ويتأخر كما يشاء، لا بد من وضع قانون، يأتي في الوقت المناسب وينام في الوقت المناسب ويهاتف في الوقت المناسب. من الخطأ الكبير أن تترك القضية من غير قوانين ومن غير مبادئ. يرن الهاتف في ساعة متأخرة من الليل بعد 12، واحد أو الثانية بالليل، خاصة فترة العطلة، وعندما أرد عليه وإذا به صديق ابني أو صديقة ابنتي، هذا خطأ. يجب أن يعرف الأبناء والبنات بأن الساعة مثلا 9 هي آخر موعد لاستلام المكالمات، وكذلك تحديث الآخرين بالهاتف، ويعلم أصدقائهم بذلك أيضا أن لنا قوانين وقواعد تربوية لا يجوز تخطيها. أيضا من الضوابط أن لا أدعهم يسافرون وحدهم، خاصة في سن البلوغ، وأنا بذلك أساعدهم على الانحراف. كثير من الآباء يأتون لي وأنا في لجنة بشائر الخير المتخصصة في علاج المدمنين، يقول لي أحدهم: اكتشفت أن ابني مدمنا. قلت له: متى اكتشفت؟ قال: منذ شهر. قلت: ومتى بدأ بالإدمان؟ قال: منذ سنتين. قلت: أين أنت منذ سنتين وعمره الآن 17 سنة وقد بدأ بالإدمان أو بتعاطي المخدرات وسنه 15 سنة؟ قال: وثقت به وتركته يسافر مع أصدقائه لوحده حتى أدمن، وغالبا هؤلاء يموتون بسرعة بجرعة زائدة. الجاني الرئيس في ذلك هو الأب الذي أخطأ في تربيته لأبنائه، وأخطأ في ثقته بهم، وأعطاهم هذا الخط والحرية الغير منضبطة، يسافرون لوحدهم وينتقون أصدقائهم كما يشاءون. الضابط السادس، عدم تركهم يتسلطون على أدوات إخوانهم وألعابهم. أعلمهم القانون أن ملك الغير لا يجوز التعدي عليه. الآباء يقعون في خطأ فاحش والأمهات كذلك. نضرب على ذلك مثلا واقعيا، يدخل الأب وقد أتى من العمل وهو منهك، وحرارة الشمس اللاهبة في الصيف تجعله يتعب أكثر، يفتح الباب وإذا بابنه يبكي، ابنه الصغير يبكي. لماذا يبكي؟ لأن أخاه الكبير قد استولى على لعبته. وهنا لأن الأب يشعر بالتعب وينزعج من البكاء، هؤلاء الآباء يتصرفون بتصرفين: إما أن يأخذ لعبته من أخيه الكبير ويرجعها له ويبكي الكبير ولكنه يتحمل بكاءه لأنه وضع الأمور في نصابه، وإما يتصرف تصرف خطأ لأنه يحب الكبير أو يفضله لأن الثاني هذا ليس ابن إنما بنت ويفضل الأبناء على البنات، فإنه يقول لهذه البنت: اصبري وسأشتري لك لعبة أخرى غيرها. هنا يخطئ الأب خطأ كبيرا، إنه يعلمه كيف يتعدى على حقوق الآخرين، يعلمه أن لا يحترم حقوق الآخرين، إنه يعلمه الاستيلاء على أموال الغير، إنه يحبب إليه الجريمة والسرقة، ويعلمه عدم احترام ما يملكه الغير، إنه يعلمه ويرضعه الجريمة والجرم منذ صغره. إذن لابد أن نعلمه القانون، وأن هذا ليس ملكا لك إنما ملكا لغيرك. حتى وإن يبكي، حتى وإن يمتنع عن الطعام، لابد أن أوقفه عن حده وأعلمه الصح والصواب.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.
إذن الرفق معناه الهدوء الكامل عند الإرشاد للصواب بغية تكوين الشخصية. الأمر الأخير العمل والصبر على بطء التعلم.
يتعجب الناس من كل واحد عبقري فذ صاحب مواهب، وكأن هذا العبقري إن ولد عبقري، وما يدرون إنهم يقدرون يصيرون عباقرة كلهم لو إنهم فقط تحلوا بالصبر على عقبات الدنيا اللي اجتازها ذاك العبقري.
أبناؤنا يتعلمون وتتكون شخصياتهم ولكن ببطء، وعلينا أن نصبر ونصبر ونصبر على هذا البطء بالتعلم، لأننا ننميه وكل يوم نضع لبنة على لبنة حتى يكمل الجدار وتروق النتائج وتشرق هذه النتائج في دنيا الواقع، فنفرح عندما تعبنا في غرس وبناء ذلك الحائط. نسأل الله العظيم أن يمنحنا المزيد من الصبر والرفق لأبنائنا، فإن القيمة والخلق لا تؤخذ بالنسبة للأطفال بيوم واحد، ولا نتصور أننا نستطيع أن نغير من أبنائنا أو من سلوكهم أو من عاداتهم أو طباعهم أو أخلاقهم في ظرف درس واحد أو توجيه واحد. إنها عملية تحتاج إلى صبر طويل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا صبرا ويزيدنا حلما على أبنائنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم جميعا إلى الصراط المستقيم. أخوتي الأحبة، أخواتي الفاضلات، ننتقل فيما بعد ذلك إلى القاعدة الثالثة وهي الحب، حتى نلقاكم إن شاء الله على خير. نلقاكم على خير دائما وفي أمان الله سبحانه وتعالى، ومع السلامة.
كنتم مع فنون تربية الأبناء للشيخ عبد الحميد البلالي، وقرطبة للإنتاج الفني تتمنى لكم المتعة والفائدة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. الرياض، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.